يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ولم يذكر القصد لا في الفعل ولا في الترك. أخذ تأخذ من؟ العلماء؟ لا، بالأدب، تأدب مع علمائنا رحمة الله عليهم. أين نحن منهم؟ هؤلاء كانوا حفاظا متضلعين بالعلم، اختلط بدمائهم وعظامهم ولحومهم وشحومهم، وقضوا أيامهم ولياليهم وأعمارهم في الطلب والعمل والتعليم والجهاد في سبيل نشر العلم في الأمة رحمة الله عليه. فإن وقعت أنت على شيء تأدب، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا يراجع سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بد أن نحفظ لعلمائنا أقدارهم، لأننا إذا ما لم نحفظ تلك الأقدار لا ننتفع بعلمهم. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى إلى نحو من هذا في القرآن العظيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء على أصله، يعني لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم كدعاء بعضكم على بعض، لأن دعاءه مستجاب. فاحذروا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إذا دعا لكم ليس كدعاء بعضكم لبعض، فعلى أصل. ويكون الدعاء هنا بالمعنى اللغوي وهو النداء، يعني إذا ذهبتم لا تقولوا يا محمد. وقد ورد هذا في سياق النهي عن ذلك كما في سورة الحجرات، فأرشد الله تبارك وتعالى في آخر سورة النور إلى ما دل عليه هنالك في الحجرات: لا تجعلوا دعاءكم للنبي لا تقولوا يا محمد، لا تنادوه باسمه، بل قولوا يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لم يناده باسمه ليعلمنا ولعظيم قدره عنده، لم يناده باسمه في القرآن قط، وما ورد من اسمه صريحا إنما هو في سياق الإخبار لا في سياق النداء. لا تجد في القرآن كله يا محمد، وإنما تجد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وتجد محمد رسول الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا كله في سبيل إيصال الخبر إلينا، هو في سياق الإخبار. وأما عند النداء يا أيها الرسول، يا أيها النبي، والأنبياء سواه كلهم قد نودوا بأسمائهم المجردة: يا آدم، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول كثير من أهل العلم: ينبغي أن يكون للمعلم هيبة، وأن يكون للعالم قدر، لأنه إذا سقطت هذه الهيبة وسقط هذا القدر لا تستفيد منه، لا تستطيع أن تتعلم منه. يعني إذا كان التعامل بينكما مفتوحا كما يقول بعضكم لبعض: كيف الحال يا عبد مثلا، تقول هذا للعالم، أو فإذا قال لك الدليل كذا فإنك لا تقبله، فإذا سقطت هيبته لا يمكن أن تستفيد منه. ولذلك كان سلفنا كما تجد هذه الآثار والنصوص في فضل العلم وفي آداب الطلب، أيضا آداب طالب العلم، كان الواحد منهم إذا خرج لدرس العلم يتصدق فيقدم عملا صالحا بين الدعاء، ثم يقول، وهذا من موجبات قبول الدعاء ومن أسباب قبول الدعاء، فتصدق بالصدقة ويقول: اللهم أخفي عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه مني. يقول: يا رب أنا لا أريد أن أرى عيبه حتى أستطيع أن أستفيد منه. فإذا وقع شيء من المؤاخذات فلا تحسبن أن ذلك حط من قدر العالم، ومن الذي لا يؤاخذ؟ وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا كانت متناهية معدودة ففيه خير كثير، أما إذا كانت عيوبه لا يمكن أن تحصى فالله المستعان.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.